الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم.
هذه الآية الكريمة من سورة النساء هي الآية الثانية من آيات المواريث، فالآية الأولى هي قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه الآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والآية الثالثة آخر آية من سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، مع قوله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذه آيات وحديث المواريث، وهي أقل المسائل العلمية خلافا، لأن ما نص عليه في كتاب الله جل وعلا لا مجال للخلاف فيه، والمواريث لأهميتها تولاها الله جل وعلا بذاته، ما وكل بيانها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل بين ذلك جل وعلا، ولم يبق أحد ما بين نصيبه سوى الجدة، وقد ثبتت في السنة الصحيحة ميراث الجدة. يقول الله جل وعلا خطابا للرجال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. أزواج جمع زوج، والزوج يقال للرجل زوج وللمرأة زوج، فيقال علي رضي الله عنه زوج فاطمة رضي الله عنها، ويقال فاطمة رضي الله عنها زوج علي رضي الله عنه. ولكم نصف، يكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فميراث الزوج من زوجته النصف إذا لم يكن لها ولد، ويحصل التوارث بالعقد الصحيح، وإن لم يحصل وطن ولا خلوة، إذا تم العقد توارث الزوجان. إن لم يكن لهن، لأزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وكلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، إذا كان للزوجة ولد ابن من هذا الزوج أو من غيره فلزوجها من ميراثها الربع لا النصف، وإن كان للزوجة بنت من هذا الزوج أو من غيره فلزوجها الربع، وإن لم يكن لها ولد ولا ولد ابن فللزوج النصف. قلنا ولد ابن يشمل ابن الابن وبنت الابن، دون ابن البنت وبنت البنت فإنهما لا يحجبان الزوج من النصف إلى الربع، لأن أولاد البنات من ذوي الأرحام ما يرثون إلا إذا فقد أصحاب الفروض وفقد أصحاب التعصيب، حينئذ ينتقل إلى ذوي الأرحام على خلاف بين العلماء رحمهم الله. إن لم يكن لهن ولد، يعني ذكر أو أنثى، لها لنفسها أو لابنها أو ابن ابنها وإن نزل، بنت ابن 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 مثلا تحجب الزوج، ابن 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 يحجب الزوج وإن كان نازل، لكن من يرث من طريق البنت لا، ما يحجب الزوج، وجوده كعدمه. إن لم يكن لهن ولد، يعني ليس لها ولد موجود، سواء ولدت ومات أو ليس لها ما ولدت، أو محجوب بوصف، فالمحجوب بوصف وجوده كعدمه ما يؤثر، لأن فرق بين المحجوب بوصف والمحجوب بشخص. المحجوب بوصف مثل كافر أو قاتل أو رقيق، إذا كان لها ولد لكنه رقيق كانت هي وإياه رقة فهي عتقت وهو ولدها لا يزال رقيق، وتزوجت بحر وماتت في عصمة زوجها لها ولد لكن ولدها رقيق، فالولد الرقيق وجوده كعدمه، أو لها ولد كافر فالكافر وجوده كعدمه، أو لها ولد تعمد قتلها قتل أمه فهذا وجوده كعدمه. وعلى الخلاف بين العلماء رحمهم الله فيما إذا تسبب في قتل الأم، إذا كان سبب وليس متعمدا فمن العلماء من يورثه ومنهم من لا يورثه سدا للباب، لأنه قد لا يتظاهر بالتعمد ويكون سبب يقول بدون اختياري. فمن العلماء من يمنع ميراث القاتل وإن كان سببا وإن لم يكن متعمدا. أما المحجوب بشخص فهذا يمنع من الميراث وجوده له وجود حتى لو لم يرث، مثل وجود الأخ مع الأب فهو محجوم من الميراث، لكن اثنان من الإخوة يحجبان الأمة من الثلث إلى السدس، إخوة من الأم محجوبان بالبنت والابن، محجوبان بالأب، محجوبان بالجد مثلا الإخوة لأم، لكنهم يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد كان لها ولد موجود فإنه يحجب حينئذ الزوج من النصف إلى الربع، سواء كان هذا الولد ذكر أو أنثى، وسواء كان كبيرا أو صغيرا، وسواء كان ابن لها مباشر لبطنها أو ابن ابن أو بنت ابن وإن نزل، فإن الفرع الوارث يحجب الزوجة من النصف إلى الربع. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. الربع فيها لغات، منها الربع بضم الباء ومنها تسكين الباء، الربع مما تركنا يعني تركت الزوجة ميراثا عنها من بعد وصية يوصين بها أو دين. يعني ميراث الزوج هذا ليس من رأس المال ككل أو كل ما خلفت، وإنما يستخرج من ما خلفته الدين إذا كان عليها دين. والدين كما تقدم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الدين قبل الوصية، وهذا بالإجماع، لأن الدين حق عليه والوصية تبرع منه، فما يقدم التبرع على الحق الذي عليه، فهو ميراثه النصف مع عدم الولد والربع مع وجود الولد، هذا بعد إخراج مع على ذمة المتوفى من دين، وسواء كان الدين لله تبارك وتعالى أو دين لآدمي، وسواء كان برهن أو بدون رهن فإنه مقدم إذا ثبت شرعا. كان يكون مثلا ماتت المرأة وخلفت 1000 ريال وقد أوصت 500 ريال لبعض قرابتها وعليها دين 1500 ريال، وفتشنا في ما تركته وجدناها تركت 1000، فهل نحاس بين الدين وبين الوصية وبين الميراث؟ لا. أول ما نبدأ بالدين نقول الدين استغرق المال، ما لا ننظر في الوصية. تأتي الموصى لها مثلا أخت أو عمة أو خالة أو خال أو عم أو قريب أو ابن بنت، يقول الوصية وصت لي المتوفاة بكذا، نقول المال استغرقه الدين. وقلنا سواء كان الدين لله، ما هو الدين الذي لله؟ الزكاة مثلا، عليها زكاة 1000 ريال ما خرجتها من سنوات مثلا، فتشنا في التركة ما وجدنا إلا 1000 ريال وهي عليها زكوات سابقة. ربما يكون تلف المال ونقصه بسبب المنع من الزكاة، ما خالطت الزكاة مالا إلا أفسدته، فيقال يخرج الزكاة لأنه دين لله تبارك وتعالى، حق لله. عليها دين كفارة، عليها كفارة لسبب من الأسباب، يبدأ بها قبل الوصية وقبل الميراث. عليها دين لآدمي يبدأ به قبل الوصية وقبل الميراث. ما فيه دين وإنما فيه وصية، ماتت المرأة وقد أوصت 1000 ريال لبعض قرابتها، فتشنا في تركتها ما وجدنا إلا 1000 ريال، تلمسنا هل عليها دين ما عليها دين، عندها وصية 1000 ريال، يأتي ابن البنت أو الأخت أو العمة أو الخالة يقول أوصت لي المتوفاة بكذا، ننظر في التركة ما وجدنا إلا 1000 ريال وهي قد أوصت 1000 ريال، هل نسلمه على أنه نبدأ بالدين ثم بالوصية ثم بالميراث؟ لا، نقول ما يسوغ لها أن توصي بكل مالها، وإنما توصي بالثلث فأقل إن كان لغير وارث، وإن كان لوارث فلا توصي بشيء، والزيادة على الثلث موقوف على نظر الورثة. فمثلا أوصت 1000 ريال وما خلفت إلا 1000 ريال وخلفت ورثة، فجاء الموصى له قال أوصت لي 1000 ريال أعطوني إياه وخلفت 1000، نقول ننظر أنت ما تستحق إلا الثلث إلا بإجازة الورثة، ماذا تقولون أيها الورثة؟ ورثتكم أوصت 1000 وما خلفت إلا 1000 وما تملك الوصية إلا بالثلث، أنتم تعترضون على الوصية، فنعطي الموصى له الثلث ونقسم لكم الثلثين، أنتم تقولون لا ما خلفت إلا شيء يسير ونحن في غنى وسعة ولله الحمد ونوافق على وصيتها بالألف، فنعطي الموصى له 1000 ريال. أوصت لابنها الصغير كما يفعل بعض الناس جهلا، يوصي للولد الصغير بشيء، وهذا ما يجوز، وهذا تفضيل له على إخوانه. وإنما من ورثه الله جل وعلا يكفيه نصيبه في الميراث، ما يزاد له بشيء. ومن هذا الباب مثلا ما يفعل بعض الناس، يقول مثلا أنا زوجت الأولاد الكبار وعندي ولد صغير عمره 5 سنوات، أوصي له 40,000 لتزويجه. هذا ما يجوز، هو يظن أنه من باب العدل والإنصاف بين أولاده. نقول لا يا أخي، التزويج من باب النفقة، فأنت من احتاج إلى التزويج وأنت قادر تزوجه، ومن لا ليس بأهل للتزويج فلا تميزه بمال لتزويجه. إن بلغ وأنت على قيد الحياة فنعم تزوجه كما زوجت إخوانه، وإذا مت قبل أن يبلغ فليس له حق. جهل فأوصى له 40,000 ريال مثلا وابنه الصغير، نقول هذا موقوف على إجازة الورثة. ماذا تقولون النساء والبنين والبنات؟ ماذا تقولون؟ تجيزون وصية مورثكم لابنه 40,000 أو تمنعون؟ انقسموا، بعضهم قالوا جيز، أم الولد مثلا وإخوانه الأشقاء قالوا نجيز الوصية لأخينا أو لابننا 40,000. الآخرون قالوا لا، ما نجيز، لأن ما نرضى أن يميزه أبونا علينا فلا نجيز. فمن أجاز يؤخذ من نصيبه قدر المجاز، ومن لم يجز فيعطى نصيبه كامل، ولا يقال لازم أن تتفقوا كلكم تجيزوا أو كلكم تمنعوا. لا، نجعل هذه 40 كأنها ميراث، نفسها مستقلة. من لم يجز أعطيناه نصيبه منها، ومن أجاز الوصية أعطيناها للولد الموصى له. فالدين بكامله يسدد لأنه دين على المتوفى مطالب به، والوصية فيها التفصيل، إن كانت لأجنبي، والمراد بالأجنبي غير الوارث، والمراد بغير الوارث غير الوارث في حال الموت، لأنه قد يكون وقت كتابة الوصية وارث وقد أوصى له، لكنه عند الموت أصبح غير وارث فتنفذ الوصية هذه. إذا كانت الوصية لأجنبي وبقدر الثلث فأقل فتنفذ. إذا كانت الوصية لأجنبي وأكثر من الثلث فما زاد عن الثلث موقوف على إجازة الورثة. فإن كانت الوصية لوارث فكلها موقوفة على إجازة الورثة، إن أجازوها نفذت، وإن لم يجزوها فتمنع، وإن أجازها بعضهم ومنعها بعضهم فكل يعطى نصيبه. المجيز يؤخذ من حقه قدر نصيبه للوصية، وغير المجيز يعطى نصيبه كاملا ولا يبخس منه شيء. ثم بعد ذلك قسمة التركة على الورثة. بعد وصية يوصين أي الزوجات بها أو دين ولهن الرضا، هذا نصيب الزوجة بعدما بين جل وعلا نصيب الزوج من زوجته مع الولد وعدم الولد، بين نصيب الزوجة أو الزوجات من زوجهن مع الولد أو عدم الولد. قال ولهن أي الزوجات أو الزوجة الربع مما تركتم أيها الأزواج، الخطاب للرجال، إن لم يكن لكم ولد. إذا لم يكن للزوج ولد فالزوجة أو الزوجات تأخذ الربع، وسواء كانت الزوجة واحدة أو زوجتان أو ثلاث أو أربع فهن يشتركن في الربع مع عدم الولد. فإن كان لكم ولد، على غرار ما تقدم، إن كان لكم ولد أو ولد ابن، ابن ابن أو بنت ابن، وإن نزل فلهن الثمن، ينتقلن من الربع إلى الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، على غرار ما تقدم. والدين مقدم على الوصية لأنه مطالب به. وإن كان رجل يورث كلالة، يورث كلالة، الكلالة تأتي بمعاني، كلالة بمعنى تعب، كلا بمعنى تعب، كلالة إحاطة، وهذا هو المعنى المراد والله أعلم. وإن كان رجل يورث كلالة يعني ورثته محيطون به ليس فيهم أصل ولا فرع، لأن الآباء أصول والأبناء والبنات فروع والإخوة والأخوات والأعمام وبنو الأعمام وبنو الإخوة، كل هؤلاء يسمون كلالة لأنهم يحيطون بالرجل وليسوا أصلا له ولا فرعا، ليسوا من الأصول ولا من الفروع، وإنما هم من الحواشي يعني اللي حوله وليسوا أصلا له. وإن كان رجل يورث كلالة يعني ليس له والد ولا ولد، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن يكون خطأ فمن الشيطان، فمني ومن الشيطان. فالكلالة من لا ولد له ولا والد. إن كان رجل يورث كلالة يعني ليس له ولد فروع وليس له والد أصول، أو امرأة، كلاهما رجل أو امرأة تورث كلالة، يعني امرأة توفيت ليس لها الأب غير موجود ولا الجد وليس لها أبناء ولا بنات، هذه تسمى كلالة. وله أي المتوفى رجلا كان أو امرأة، وله أخ أو أخت، أخ أو أخت، جاء ذكر الأخ والأخت في هذه الآية، وجاء ذكر الإخوة والأخوات في آخر آية في سورة النساء، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قد يقول قائل هنا شركاء في الثلث وكان له أخ له السدس، وهناك عصبة شركاء فيما خلف الميت. نقول نعم، هؤلاء الأخ والأخت والإخوة من الأم، من الأم، لأنهم هم الذين يشترطوا في ميراثهم الكلالة، بخلاف أولئك فلا يشترط في ميراثهم الكلالة، لأنهم يرثون وإن كان له فرع، مثل بنت وبنت ابن، فالإخوة والأخوات يرثون معها. لكن هنا في الكلالة الابن، البنت وبنت الابن ما يرث معها الإخوة لأم، لأنها تحجبهم. وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، فسرها بعض الصحابة رضي الله عنهم وفي قراءة سعد رضي الله عنه أخ أو أخت من أم، والصحابة رضي الله عنهم فسروها بذلك، أبو بكر وغيره، أخ أو أخت من أم، وصار بمثابة الإجماع على أن المراد بالأخ والأخت هنا هم الإخوة.